أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على وقع فشل المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية، دعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الاجتهاد من موقعها للتوصل إلى اتفاق يراعي مصلحة البلاد والاستحقاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تونس ليست في حاجة إلى مزيد من التوترات في الظروف الراهنة. وجاء تصريح الطبوبي على هامش إشرافه يوم السبت بمدينة المنستير على دورة تدريبية لقسمي المالية والإدارة والشباب والمرأة والجمعيات المنضوية تحت اتحاد الشغل. الطبوبي قال في تصريح إعلامي نشر على موقع الاتحاد: لابد أن أجتهد من موقعي وأن تجتهد رئيسة الحكومة من موقعها للتوصل إلى اتفاق يراعي مصلحة البلاد كما يراعي الاستحقاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيعود إلى هياكله لاتخاذ القرارات في حال لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. ولم يتوصل الاتحاد خلال الجلسات التفاوضية المنعقدة سواء الاثنين الماضي أو الأربعاء الماضي أو الجمعة إلى اتفاق حاسم مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور لسنوات 2021 22 23 أو بقية الاتفاقات العالقة. وبخلاف الاتفاق المحرز مع الحكومة على مستوى إعادة صياغة المنشور 20 والمتعلق بتنظيم التفاوض بين الهياكل الحكومية والنقابات، لم تحقق بقية الملفات العالقة على غرار الزيادة في الأجور وتطبيق اتفاق 6 فبراير 2021 وإلغاء المساهمة التضامنية وإصلاح المؤسسات العمومية بأي تقدم يذكر. بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من الحوار الوطني، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم الأحد إلى ضرورة تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة. وحدد الحلبوسي في بيان أجندة تشمل 10 بنود للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة يوم الاثنين، كما دعا رئيس الحكومة العراقية. رئيس البرلمان العراقي قال إن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، ذاكرا منها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل. كما دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواها السياسية. كما طالب الحلبوسي بمناقشة إعادة تفسير المادة 76 من الدستور وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات العام 2010 كما قال. وزاد على ذلك: يجب إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب. رئيس البرلمان العراقي طالب بتضمين جلسات الحوار المقبلة مناقشة إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن. وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دعا رؤساء الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية يوم الاثنين المقبل، حيث أنه في 16 من الشهر الماضي دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة ببغداد لبدء حوار وطني جاد من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد. ومع بدء الاجتماعات أعلن التيار الصدري عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي. وجاء قرار الصدر بعد أكثر من 10 أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة أغلبية بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية البرلمانية. على صعيد آخر، دعا زعيم التيار الصدري إلى منع الفصائل المسلحة من تأمين زيارة 40 الحسين في محافظة كربلاء جنوب البلاد والتي تصادف في 16 من هذا الشهر. الصدر قال في تغريدة: أوجه كلامي إلى الجهات الرسمية، وأخص بالذكر الجهات الرسمية المحلية في كربلاء، فإن عليهم الحذر وضبط الأمن جيدا ومسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك بحسب وصفه. وأضاف أنه على جميع العراقيين التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك، وأردف يقول: عليهم التعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية أو ميليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية، حفاظا على سلامة الزوار والضيوف والأماكن المقدسة. من جانبه قال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إن مخرجات الاجتماع الخاص بالزيارة الأربعينية يوم السبت ستعزز بجهود مساندة من قبل عدة وزارات، مشددا على عدم السماح بأي سلوك يعكر صفو الزيارة. على وقع التأخير في الإعلان عن تقدم أم لا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية النووية، بحثت إيران وسلطنة عمان مستجدات دولية بينها مفاوضات الاتفاق النووي بفيينا ورد طهران الذي أرسلته للاتحاد الأوروبي، وأكدت خلاله أن لديها إرادة في تحقيق اتفاق جيد ومستدام وقوي. الخارجية العمانية أفادت في بيان نشرته على حسابها بالتويتر يوم السبت أن وزيرها بدر البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا يوم الجمعة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأضافت أن الاتصال الهاتفي يتمحور حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مفاوضات استئناف الاتفاق النووي من دون تفاصيل أكثر. وبحسب ما أوردته الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني كما نقلت وسائل الإعلام، فإن عبد اللهيان أطلع نظيره العماني على آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات رفع العقوبات ورد إيران المرسل يوم الخميس من هذا الأسبوع إلى الاتحاد الأوروبي، وأكد عبد اللهيان إرادة إيران في تحقيق اتفاق جيد ومستدام وقوي. ونقل البيان الإيراني عن البوسعيدي إعرابه عن أمله بأن تحقق محادثات فيينا النتائج المرجوة بتعاون جميع الأطراف. ويوم الجمعة قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح نقلته شبكة CNN: ندرس الرد الإيراني وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكن لسوء الحظ هو غير بناء، يقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. أفاد مسؤولون فرنسيون الأحد بأنه تم إنقاذ قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المونش بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت يوم السبت. وقالت سلطات السواحل في بيان إن دورية بحرية انتشلت في الساعات الأولى من صباح السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي، وتم إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق من اليوم ذاته وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية. توازيا تم صباح السبت استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أنقذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه. وقال بيان سلطات السواحل إنه تم إنقاذ ما يقرب 190 شخصا في أقل من 24 ساعة، وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إنجلترا عبور القناة في قوارب متداعية بعد أن فرضت السلطات مزيدا من الإجراءات الأمنية في ميناء كالي ونفق القناة. والعبور البحري خطر لأن القناة تعتبر واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم. في تونس أعلن حرس الحدود يوم السبت إحباط عملية هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، وتم خلال عملية الاعتراض نجدة وإنقاذ 284 مهاجر من جنسيات إفريقية وعربية مختلفة. وقالت المصادر أنه تم إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم. أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلا، وذلك إثر مصرع 26 شخصا خلال الساعات 24 الماضية، قضى منهم 24 في إقليم السند جنوبي البلاد، ليرتفع الإجمالي في عموم باكستان إلى 1290. كما لقي 4 أشخاص مصرعهم في حوادث منفصلة مرتبطة بالفيضانات في شمال غربي إقليم خيبر وإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، اللذين تضررا بشدة من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة المحاصر صباح الأحد أنها نفذت أحكام إعدام بحق 5 مسجونين بينهم 2 متهمان بالتخابر مع إسرائيل. الوزارة قالت، والتي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان، استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني وإحقاقا لحق الوطن والمواطن وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح الأحد حكم الإعدام بحق مدانين 2 بتهمة التخابر مع الاحتلال و3 مدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية. في موضوع آخر، حملت فصائل فلسطينية يوم السبت إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير موسى هارون أبو محاميد البالغ من العمر 40 عاما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. جاء ذلك في بيانات منفصلة عقب ساعات من وفاة المعتقل أبو محاميد في مستشفى أساف هروفي الإسرائيلي. وفي وقت سابق السبت قال نادي الأسير الفلسطيني إن معتقلا من منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية توفي في مستشفى إسرائيلي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية منذ أيام. قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة أصيبوا إثر إطلاق نار استهدف حافلة شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش، يظهر تحقيق أولي أن الحديث يدور عن هجوم أطلق خلاله مسلحون النار على حافلة وأصابوا جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة و5 جنود آخرين بجروح طفيفة ومدني، وأضاف أنه جرى إجلاء الجرحى لتلقي العلاج. وهرعت قوات الجيش والشرطة الإسرائيليان إلى موقع الحادث وبدأت في تمشيط المنطقة وإغلاقها بحثا عن المنفذين وفق المصدر ذاته. وتابع الجيش قوله إنه قبل وقت قصير جرى القبض على مشتبه بهم لم يحدد عددا في سيارة وبحوزتهم أسلحة، مشيرا إلى أن قواته لا تزال تنفذ عمليات تمشيط في المنطقة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية قالت إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين قبل بيان الجيش الذي أكد وقوع 7 مصابين بينهم 6 جنود. نقلت وكالة الأنباء السورية سانا الأحد عن مصدر عسكري قوله إن مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام سقطت قرب مدينة حما غرب البلاد وقتل أفراد طاقمها. وذكر المصدر لسانا أن مروحية عسكرية سقطت صباح الأحد شمال شرق مدينة حما خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني. بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قتل طاقم مروحية تابعة للنظام السوري وعددهم 3 بينهم ضابط 1 على الأقل إثر سقوط المروحية بالقرب من دوار 40 وسط مدينة حما. المرصد أضاف أنه أسفر سقوط الطائرة عن احتراقها بشكل كامل بالإضافة إلى تهدم المنزل الذي سقطت فوقه دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بين المواطنين. وأشار المرصد إلى أن هذه الطائرة الثانية التي تسقط خلال 48 ساعة. أعلن الجيش الأردني يوم الأحد انطلاق فعاليات مناورات الأسد المتأهب 2022 في البلاد مع نظيره الأمريكي بمشاركة 27 دولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدير الإعلام العسكري الأردني مصطفى الحياري والمتحدث باسم القوات الأمريكية المشاركة العقيد سميث في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة بالعاصمة عمان. وقال الحياري، انطلق يوم الأحد تنفيذ فعاليات تمرين الأسد المتأهب الذي سيستمر 10 أيام بمشاركة 27 دولة منها 8 دول عربية و17 دولة صديقة إضافة للولايات المتحدة والأردن الدولة المستضيفة. مناورات عسكرية أيضا بين القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية بحسب ما أعلن الجيش المصري. وأعلن الجيش أن تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بمشاركة مدمرة صواريخ أمريكية بهدف مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية. المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ قال في بيان إن القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية نفذت تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي دون تحديد مدته. وأوضح عبد الحافظ أنه شارك في التدريب حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر مع المدمرة الأمريكية ديلبرت دي بلاك، وأضاف أنه تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة التي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري. رحبت ليبيا بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا امميا جديدا الى البلاد خلفا للسلوفاكي يانكوبيتش. جاء ذلك وفق بيانات منفصله من المجلس الرئاسي ورئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد الدبيبه ورئيس الحكومه المكلف من البرلمان فتحي بشاغه. المجلس الرئاسي الليبي اشاد في بيانه بخبره باتيلي واطلاعه على الملف الليبي وجهوده اثناء قيامه بتقييم ودراسه هيكل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وشدد على دور الأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأجال. لازالت أزمة الطاقة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أوروبا، حيث أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير أن بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا ليس أولوية بالنسبة لباريس، معتبرا أن التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل أكثر إلحاحا. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي على هامش منتدى اقتصادي في إيطاليا إن التحدي على المدى القصير هو أن يكون هناك غاز أكثر وكهرباء أكثر يأتيان من دول غير روسيا. يقول: لست متأكدا من أن أنبوب غاز جديدا سيتمكن من مساعدتنا في تمضية الشتاء. ورأى برينو لومير أن التحدي الآن بالنسبة للجميع، بالنسبة لإيطاليا، ألمانيا، فرنسا، هو أن يمر الشتاء المقبل بدون أن يتأثر كثيرا اقتصادنا وأسرنا. وقال: قبل التفكير في الاستثمار على المدى الطويل فلنركز على التحديات التي يتعين علينا مواجهتها في الشتاء المقبل. وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسي بأن الكهرباء والهيدروجين يبدوان بالنسبة إليه واعدين أكثر من خط أنابيب جديد، لأننا نريد أن نرتكز على الطاقة خالية من الكربون. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.